بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأشبة الكرام، يطيب لأسرتي تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 92 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى وميقات أهل المدينة ذو الحليفة إلى قوله وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله وميقات أهل المدينة ذو الحليفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن للحج والعمرة ميقاتين. الميقات الأول يسمى بالميقات الزماني، والميقات الثاني يسمى بالميقات المكاني. وابتدأ المصنف رحمه الله ببيان الميقات المكاني، وهي أماكن حدها الشرع لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو هما معا قاصدا إلى مكة أن يجاوز هذه الأمكنة حتى يحرم منها. وقد بينت السنة هذه المواقيت، وذلك في حديثين هما أشهر ما ورد في المواقيت، حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. بين فيهما النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المفصلة عن المواقيت المكانية. فابتدأ المصنف رحمه الله بميقات أهل المدينة، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهذا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. والحليفة واحدة الحلفاء، وهو نوع من الشجر، والسبب في ذلك أن هذا الوادي وهو ذي الحليفة كانت فيه شجرة، أي في وسطه، وقيل أنه كان يكثر فيه هذا النوع من الشجر، وهو الوادي الذي يسمى في المدينة بوادي العقيق، ويسمى في عرف العامة اليوم وادي عروة، لأن عروة بن الزبير رحمه الله كانت له مزارع في هذا الوادي. وهذا الوادي ثبت في الصحيح من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه، من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الوادي بكونه مباركا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فاجتمعت السنة القولية والسنة الفعلية على اعتبار ميقات المدينة وهو ذو الحليفة. وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، ولذلك يبعد فوق 10 مراحل، فبينه وبين مكة ما لا يقل عن 10 أيام لسير الإبل في الأزمنة الماضية. ويقع هذا الوادي أو المهل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذاء جبل عير، فيحد هذا الوادي من الجهة الشرقية إلى الجهة الجنوبية جبل عير، وهو آخر حدود المدينة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور. فهذا الجبل المعترض وهو جبل عير يكون طرفه مشرفا على وادي العقيق وعلى المهل، مهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسميه الناس اليوم بأديار علي. وهذا الميقات أجمع العلماء رحمهم الله على أنه ميقات أهل المدينة، ومن مر من غير أهل المدينة بالمدينة وفي نيتها أن يحج أو في نيتها أن يعتمر أو في نيتها أن يجمع بين الحج والعمرة فيقرنهما معا أنه يجب عليه أن يهل من المدينة، إلا الشامي فلهم فيه تفصيل ربما ستأتي الإشارة إليه. فأهل الشام خلاصة ما يقال فيه أنهم إذا مروا بالمدينة ونزلوا بها كما هو موجود اليوم في الحملات التي تأتي من جهة الشام أنهم يدخلون المدينة ويصلون في مسجدها، فحينئذ يتعين عليهم أن يحرموا من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن مرأتا عليها عليهن من غير أهلهن، فنص على أن من أتى على هذه المواقيت من غير أهلها أنه يلزمه الإحرام منها. فأهل الشام إذا نزلوا المدينة مروا بالمدينة ونزلوا بها ولو ساعة فإنه يلزمهم أن يحرموا من ميقاتها. وهل إذا مروا بحذاء المدينة ولكنهم لم ينزلوا بها وأخذوا طريق الساحل الذي يعرف بطريق جدة القديم الآن، لو أخذوا طريق الساحل ولكنهم لم ينزلوا بالمدينة كأن يأخذوا من أطراف المدينة أو من الشوارع التي بأطراف المدينة لكن لا يدخلوا المدينة، فحينئذ ميقاتهم رابط. والسبب في ذلك أنهم لم يأتوا على الميقات حقيقة، فهم مارون بالمدينة وليسوا بنازلين بها حتى يأخذوا حكم أهلها، ولأنهم سيمرون بميقات ثان على طريق هو ميقات لهذا الطريق وهو الذي يسمى بطريق الساحل. فطريق الساحل إذا سلك من أهل الشام أو من أهل مصر أو من أهل المغرب فإنهم حينئذ يحرمون من رابع، لكنهم إذا نزلوا بالمدينة ولو ساعة ولو لحظة ودخلوا المدينة فقد وجب عليهم ميقات المدينة أن يهلوا منه ولو كانوا مارين بطريق الساحل. قال عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. هذا الإهلال يأتي على صورتين، الصورة الأولى أكمل الصور وأفضلها لما اشتملت عليه من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وهي أن تنزل في الوادي وتصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاغتسال، ثم بعد ذلك تصلي الفريضة وتهل بعد الفريضة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ثم بعد ذلك أحرم من الميقات اغتسل وأصبح ينظف طيبا لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم أهل بعد الفريضة. وعلى هذا فالأكمل أن الإنسان يغتسل في الوادي ثم بعد ذلك يصلي الفريضة وينشئ عمرته أو ينشئ حجه. كذلك أيضا إذا لم يتيسر له الفرض واغتسل وصلى ركعتي الوضوء يهل بعدها، وليست للإحرام ركعتين وليست للإحرام ركعتان مقصودة، وهي التي تسمى سنة الإحرام، ليس له ركعة مقصودة ركعتان مقصودة، إنما هو يقع بعد الفريضة أو نافلة حتى ولو كانت نافلة مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر في الصحيح أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه، هذه رواية صلي في هذا الوادي المبارك. فاستحب أن يقع الإحرام عقب الصلاة ولا تشترط صلاة مقصودة، هذا الأكمل والأفضل، ويكون الإهلال والنية والإنسان جاف في مصلاه كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه. أما الصورة الثانية وهي صورة الإجزاء، فهي أن تمر بالوادي وتمر مرورا وتقول لبيك حجا لبيك عمرة، ولا يشترط النزول وليس بلازم وواجب بحيث نقول لا بد وأن تنزل إلى داخل الوادي ثم تحرم. فلو مريت بمحاذاة الميقات وقلت لبيك عمرة لبيك حجا فقد انعقد إحرامك وصح، لكن فاتك الأفضل والأكمل الذي هو تأسن برسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا إن تيسر لك النزول نزل، وإذا لم يتيسر لك النزول فحينئذ تعتبر المحاذاة. بقيت مسألة وهي مسألة الطائرة، إذا كان الشخص مسافر بالطائرة من المدينة إلى جدة وهو محرم بالحج أو العمرة أو بهن معا، أو سافر من أي قطع من الأصقاع وهو يريد أن يصل إلى جدة، فجدة ليست في ميقات، جدة لا تعتبر ميقاتا، وعلى هذا فإنه من أحرم منها لا يحرم منها إلا إذا كانت نيته مبتدأة في جدة. أما إذا كان قد قدم على جدة وهو في نية أن يحج ويعتمر فيعتبر المواقيت التي ذكرناها. فمن مر بالطائرة بالميقات فإنه لا يستطيع النزول، فحينئذ بمجرد محاذاته للميقات يلبي وينوي ويصح منه ذلك ويجزيه. فإذا لم يمكنه أن يطلع أو يطلع ولا يعرف المواضع ولا يعرف الأماكن فيحسب بالزمان، فيكون له التقدير الزماني، يقال مثلا بعد إقلاع الطائرة بدقيقة دقيقة ونصف، لأنه في المدينة يكون إقلاعها على حالتين، في حالة يكون الإقلاع والطائرة متجهة على جدة فتكون المسافة قصيرة جدا، بمجرد إقلاعها لا تأخذ إلا في حدود دقيقة أو أقل من دقيقة دقيقة وشيء قليل حتى يحاذي الإنسان أدير عنه. لكن إذا كان مثلا إقلاعها على الجهة التي هي خلاف جهة مكة أو جهة القبلة فإنها تأخذ وقتا حتى تعتدل وتأخذ مسارها، وحينئذ قد تصل كما يقول بعض المختصين لا تصل إلى ثلاث دقائق. فهذا يعني لابد من ضبطه ومعرفته على حسب المواقف ولا يختص بالمدينة. فإذا عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يتمكن الإنسان من النزول في الوادي وإصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيغتسل ويتنظف ويتطيب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي الركعتين ثم بعد ذلك يحرم، وإن كانت فريضة فإنه يحرم عقد الفريضة، ولا حاجة بعد الفريضة أن يصلي ركعتين نافلة لكي يحرم بعده، بل إنه إذا فعل ذلك خالف السنة، لأن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة، وبعض العوام يفعل هذا للجهل، فإنهم يصلون الفريضة ثم بعد الفريضة تجدهم يقومون لركعتين لينشئوا الإحرام، وهذا مصادم للسنة تماما. فإنه الأفضل والأكمل أن يقع إحرامه في هذه الحالة بعد الفريضة مباشرة، هذا الأكمل. وأما الإجزاء فإنه بمجرد مروره على الإحرام يحرم. المسألة الثانية، عرفنا الآن أن الشخص يحرم من الميقات كمالا وإجزاء، بقيت مسألة فرضية وهي أن يحرم قبل الميقات أو يؤخر بعد الميقات. أما إحرامه قبل الميقات فإنه خلاف الأفضل، فالأفضل والأكمل أن يحرم من الميقات. فلو لبس إحرامه من المدينة واغتسل وتطيب في المدينة ولبس الإحرام ولبى، فحينئذ إذا لب من المدينة فللعلماء وجهان، بعضهم يقول إنه أفضل لأنه سيكون تعبه أكثر، والقاعدة في الشرع أن ما كان تعبه أكثر فأجره أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ثوابك على قدر نصبك، فهذا سيتعب أكثر لأنه سيكون مانع النفس من محظورات الإحرام من أكثر من عزاء تقريبا 7 كيلو أو 8 كيلو قبل الميقات. هذه 7 أو 8 كيلو تقرب فيها إلى الله بطاعة زائدة، فقالوا هذا أفضل. وكما لو أحرم من مكان أبعد من المواقيت الأخرى كأن يحرم مثلا من الرياض، فإنه إذا أحرم من الرياض قبل الميقات وقر المنازل لا شك أنه ستمر عليه مئات الكيلومترات وهو متلبس بالطاعة والنسك، قالوا فهذا أفضل. والصحيح ما ذهب إليه طائفة من السلف أن الأفضل والأكمل أن يؤخر إلى الإحرام إلى الميقات، وأن من أحرم من قبل الميقات فإنه أقل لا يعتبر مصيبا للسنة، فالسنة الأكمل والأفضل أن يكون من الميقات. ولذلك سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، قال له رجل يا أبا عبد الله إني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الإمام مالك رحمة الله عليه: إني لا تفعل رحمك الله، لا تفعل. فقال: إني أريد أن أفعل. قال: لا تفعل. قال: ولما رحمك الله؟ قال: إني أخاف عليك الفتنة. قال: وكيف ذاك؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، وإنك إن أحرمت من المسجد خالفت أو ضمنت أنك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم الفتنة. فلا شك أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر إحرامه إلى الميقات يدل دلالة واضحة على أن الأفضل والأكمل أن يحرم من الميقات. طيب، إذا قلنا أن الأفضل والأكمل أن يحرم من الميقات، فلو لبى قبل الميقات وعقد إحرامه فإنه قد دخل في النسك ويعتبر حينئذ متلبسا بالنسك، وعليه ما على من أحرم ويمتنع من المحظورات. فإن مر بالميقات جدد نيته، إن مر بالميقات جدد نيته. عرفنا الآن الإحرام من الميقات والإحرام قبل الميقات، بقي السؤال الإحرام دون الميقات. فالإحرام دون الميقات، دون ميقات المدينة أو غيره من المواقيت، يعتبر خلاف الشرع، فيأثم من قصده. لو أن الإنسان تعمد وقال: ما أريد أن أحرم من ميقات المدينة، وهو من مدينة وأخر إلى جدة، فإنه يأثم. هذا أول شيء، لأنه خالف الشرع وعصى، ثم يلزمه دم جبران لهذا النقص. وهذا الدم سيأتي إن شاء الله بيانه وبيان دليله وفتوى جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم به، ووجه استنباط حد الأمة رحمة الله رضي الله عنه عبد الله بن عباس له من كتاب الله عز وجل، وعمل الأمة في فتاويهم به. هذا الدم جبران للنقص، وحينئذ من جاوز الميقات لا يخلو من حالتين. لو أن إنسانا من أهل المدينة أو قدمت المدينة وفي نيتك أن تحج أو تعتمر، فجاوزت ميقات المدينة أبيار علي وتخطيته وأنت تريد النسك، فلا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تعقد النية وتصمم وتمضي، فترم من دون الميقات ولو بكيلو واحد ولو بنصف كيلو، فحينئذ يلزمك الدم الذي ذكرناه ويعتبر إخلالا بالنسك كما ذكرناه. الحالة الثانية أن يتذكر الإنسان كان يكون ناسيا أو يتعمد مجاوزة الميقات ثم لا يلبي ولا ينوي ويرجع إلى الميقات وينوي، فإن رجع إلى الميقات ونوى من الميقات سقط عنه الدم، وحينئذ يعتبر متلافيا للإخلال ولا شيء عليه. إذن هناك حالتان لمن جاوز الميقات: إما أن يستمر وينوي دون الميقات ولو بيسير فعليه الدم ويعتبر آثما بتعمده، وإما أن يتدارك ويرجع، فإن رجع وتدارك سقط عنه الدم إذا لم يكن قد أحرم ولم ينوي بعد الميقات. بقي السؤال في ميقات المدينة. الآن الموجود الخط الذي يخط الهجرة يمر بالمدينة ثم يمر بقرى دون ميقات المدينة كاليتمة ووادي الحر والنهد ونحو من هذه القرى، فهل يحرمون بمحاذاة رابط ويعتبرون للميقات الأدنى، أو يعتبرون دون المدينة لأنهم في سمت المدينة؟ الجواب أنهم يعتبرون دون المدينة، فمن كان من أهل اليتمة وأراد الإحرام فإحرامه من اليتمة في نفسها، ولا يحرم من دون اليتمة بمحاذاة رابط. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان دون ذلك، والإشارة راجعة إلى المواقيت، فإحرامه من حيث أنشأ. فالذي يكون في النهد أو يكون في اليتمة أو يكون في وادي الحر يحرم من مكانه، ولو أنه في وادي رين هو الذي يبعد عن المدينة قرابة 60 كيلو فإنه يحرم من وادي رين. وقد دل على ذلك فعل السلف الصالح، فإن ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي حديث المواقيت كانت له مزرعة بوادي الحر، فلما أراد الحج أنشأ النية منها فأحرم من وادي الحر ولم يؤخر إلى محاذاة رابط. فالتأخير إلى محاذاة رابط خطأ بالنسبة لهؤلاء، لكن الذين هم على الساحل مثل أهل بدر ومثل القرى التي تكون مرورها بطريق الساحل فإنهم دون ميقات المدينة لكن طريقهم على طريق الساحل فهؤلاء ميقاتهم ما يقدمون عليه أعني رابط وإن أحرموا من موضعه فأهل بدر يحرمون من بدر وأهل الروحاء يحرمون من الروحاء فهذا حسن وعصم لكن لو أن البدري أو من بالروحاء يريد أن يمر عن طريق خط الهجرة الموجود الآن فإنه يدخل بمحاذاة سبت المدينة فيحرم من موضعه يحرم من بدر لأنه سيكون دون ميقات المدينة من بلده أو موضعه الذي أنشأ هذا حاصل ما يقال بالنسبة لميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة قال بعض العلماء إنه أفضل المواقيت وفضله من جهة كونه أبعد ولا شك أن الأبعد أكثر عناء وأكثر نصبا وأكثر تعبا والقاعدة أن الأكثر تعبا يعتبر أعظم أجرا هذا على الأصل بقوله عليه الصلاة والسلام ثوابك على قدر نصبك فعلى هذا قال إنه أفضل ولأن الله عز وجل اختاره لنبيه فهو أبعد المواقيت أبعد المواقيت عن مكة وقد أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأهل الشام ومصر والمغرب الجفة
وميقات أهل الشام وأهل مصر والمغرب الجحفة والجحفة مأخوذة من قوله اجتحف السيل القرية إذا أخذها بما فيها من بناء ومن ماشية ومن زرع ونحو ذلك سميت بذلك لأنها كان بها قوم عصاة فأرسل الله عليهم السيل فاجتحفهم عن بكرة أبيهم والعياذ بالله إلى البحر فأغرقهم الله عز وجل فسميت الجحفة وهذا الموضع كان معروفا إلى ما قبل الإسلام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة كانت المدينة فيها الحمى وهي الذي تسمى اليوم في عصرنا بالملاريا كانت وبيئة والسبب في ذلك وجود النجل بها وكانت السيول تحيط بها والمستنقعات بها كثيرة قالت أم المؤمنين عائشة قدمنا المدينة وبطحان نجلا يعني المستنقعات فلكثرة النازية كانت وخيمة ووبيئة فلما قدم الصحابة على المدينة أصابتهم الحمى واستضر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبلال وقصتهم في الصحيحين مشهورة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يحنون إلى مكة فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد أي وأشد لأن أو بمعنى الواو كقوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى أي وأدنى أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أي ويزيدون فقال حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد وصححها وانقل حماها إلى الجحفة فاستجيب الدعوة عليه الصلاة والسلام وإلا كانت المدينة لا تطاق لا ينزل بها أحد إلا أصابته الحمى ولذلك كانت العرب في الجاهلية إذا قدم الرجل بالعير كانوا يسافرون بالعير إلى الشام فإذا قدم من الشام ينهق كما ينهق الحمار وذلك خوفا من حمى يثرب كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء بقوله واختلقوا يعني أهل الجاهلية وهي من المسائل التي أحدثوها واختلقوا التعشير أن يعشر من النهيق بحذاء خيبر فكانوا يخافون من حمى المدينة فيظنون ويعتقدون أن هذا النهيق يعصم صاحبه من حمى المدينة وهي من أمور الجاهلية التي كانوا يحدثونها فكانت معروفة بالوباء فدعني صلى الله عليه وسلم بنقل الوباء إلى الجحفة فالشاهد أنه لما نقل الوباء إلى الجحفة امتنع الناس منها وتحاموها ولا تزال خربة حتى خشية أن يصيب الإنسان الحمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا منقل الوباء إليها وأصبح الناس يحرمون من رابط بحذاء الجحفة ولذلك إذا سمعت الجحفة أو رابط فالمعنى واحد والخطب يسير إنما هو ميقات معدول به خوف الوباء فالجحفة هو ميقات أهل الشام وميقات أهل مصر وأهل المغرب والسبب في ذلك أنهم كانوا قبل قناة السويس كانوا يأتون حجاج أفريقيا وبلاد المغرب وبلاد الأندلس يأتون على مصر، ومن مصر يأتون من جهة العقبة على شمال المملكة، ثم يأخذون طريق يسمى بطريق الساحل، كان مسلكا للتجارة والعير، فيأخذون بطريق الساحل فيمرون برابط، ومنها يفيضون إلى قديد ثم إلى عسفان ثم إلى مكة، فهذا طريقهم في القديم، فجعل لهم ميقاتهم الجحفة. وهذا الذي جعل العلماء يفرقون بين من سلك طريق الساحل ومن سلك طريق غير الساحل، فأصبح من يسلك طريق الساحل كأنه يخرج عن حدود ميقات المدينة، ويصبح كأنه صار في حكم الشامي والمصري الذي يقدم من الشام أو مصر، وحينئذ يكون ميقاتهم الجحفة، وهذا الميقات هو الذي يلي ميقات المدينة في البعد عن مكة، وهو يبعد فوق 200 كيلو عن مكة. وهذا الميقات ميقات من ذكرنا وأشار إليه المصنف لحديث عبد الله بن عباس، وكذلك حديث عبد الله بن عمر، وأهل الشام من الجحفة، وقال وقت ولأهل الشام الجحفة، حديث عبد الله بن عباس، وقال في حديث ابن عمر وأهل الشام من الجحفة، أي ويهل أهل الشام من الجحفة. نعم.
وأهل اليمن يلملم،
وأهل اليمن ميقاتهم يلملم، وهي التي تسمى اليوم بالسعدية، وتبعد عن مكة مرحلتين، وهذا الميقات نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولأهل اليمن يلملم، وهو ميقات في حكم ميقات قرن المنازل، المواقيت الباقية قرن المنازل الذي يسمى بالسيل الكبير، وذات عرق ويلملم، هذه الثلاث المواقيت متقاربة في البعد، ولذلك تكون في حكم الميقات المتقارب لكنها في الجهات اختلفت، وبسبب قرب هذه المواقيت أخطأ بعض المعاصرين فجعل جدة ميقاتا، لأنه سامت بها يلملم وسامت بها السيل الكبير، فقال إن المسافة واحدة، فيعتبر ميقات من نزل بجدة فإنه يحرم منها، وهذا خطأ فاحش، فليست جدة بميقات، لأن جدة كانت معروفة حتى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما سئل ابن عباس عن قصر الصلاة إلى الجموم قال لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، فجدة ليست في ميقات، ولذلك لم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا. والسبب الذي جعل بعض المتأخرين يقولن جدة ميقات كما هو موجود عن بعض المتأخري الحنفية، وهم وقع في بعض كتب المتقدمين من الحنفية، فإنهم ذكروا أن من قدم من البحر فميقاته من طرف جدة، بحيث إذا سامت البحر ما يبعد عن مكة بسمت الجحفة، فكأنهم جعلوه عوضا بالسمت، وهذا المراد به أن يحرمه في داخل البحر، وهي مسألة مشهورة، يحرم في داخل البحر مقدرا مسافة كبعد الجحفة، بحيث يصير كبعد الجحفة، لأنه يكون مثلا قادم من أفريقيا فيدخل في البحر الأحمر، فحينئذ يقدر المسافة التي هي بعد الجحفة من مكة، فيزيد عن بعد جدة ما فضل من الفرق، فلو كان من بعد جدة الآن فرضنا في القديم يصل إلى 75 كيلو، وإذا جيت تنظر إلى الجحفة تبعد 200 كيلو، فتحسب 125 كيلو في البحر حتى تسامت الجحفة، وهذا هو الذي عني، وهو من باب الرأي والاجتهاد، وهذا من باب السمت، ولكن مع ذلك لا يعنون به، فهذا معنى قولهم غربية جدة، لما نصوا في بعض كتب الحنفية على أنه يحرم من غربية جدة، يعني من البحر، من داخل البحر في الغرب، بحيث يقدر مسافة قبل وصول الباخرة والسفن إلى الميقات بقدر بعد المراحل الموجودة في الجحفة، وهذا يسمونه ميقات السمت، وهو أن ينظر إلى السمت بتقدير المسافة. ولكن القول بأن نفس جدة تعتبر ميقات هذا قول يخالف النصوص، وليست في جدة بذاتها ميقات، وعلى ذلك الفتوى، وقديما وحديثا، ولا زال علماءنا ومشايخنا نسأل الله أن يحفظهم ويرعاهم يفتون بهذا، يرون أن جدة ليست في ميقات، هذا هو الذي أدركنا عليه أهل العلم أن جدة ليست في ميقات. وعلى هذا يمكن أن تكون ميقاتا في السم، في مسألة السم إذا كان في البحر، في عرض البحر، وقدر مسافة تسامد الجحفة، لأنه لا يمكن أن يمر الجحفة، في بعض الأحيان لا يتيسر من كان في البحر أن يسامد الجحفة، كان يأتي ولا يمكن أن يسامد الجحفة بالعرض، يعني يسامد لجدة مباشرة. إذا سامت جدة مباشرة كان يأتي من شاطئ النصر فيقدر المسافة الموجودة وهو في عرض البحر حتى يسامد البعد الموجود في الجحفة عن مكة، هذا يسمونه بعد السم. فإذا كان بنفس السم الموجودة فيه الجحفة حينئذ يحرم. على هذا يتخرج أن لو كان في الطائرة لا يمر بالجحفة، ولكنه يقدر المسافة الزمنية التي تسامد المسافة المكانية التي يكون بها بعيدا، فيدخل في حدود المواقيت، أعني ميقات الجحفة، حينئذ له أن يحرم. هذا كله من باب السمت، وليس أن جدة بذاتها تعتبر ميقاتا.
وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن،
والأهل نجد قرن منازل، وهذا الميقات نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعرف الآن بالسيل الكبير. هذا الميقات ميقات أهل نجد، ومن جاء من المشرق كأهل خراسان وبخارى وسمرقند ونحوهم، كل هؤلاء كانوا في القديم يقدمون من جهة الشرق ويكون ميقاتهم هذا الميقات، ويكون في حكمها ذات عرق، ذات عرق ميقات يسامت ميقات قرن المنازل. قرن المنازل وذات عرق هي ضريبة سمتها واحد وبعدها متقارب، وثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقتها، واختلف العلماء هل عمر هو الذي وقتها أو النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها. وسئل عمر عن ميقات مسامة السيل الكبير الذي هو قرن المنازل فوقت لهم ذات عرق، فوافق اجتهاده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رضي الله عنه وأرضاه محدثا ملهما. فالصحيح أن ذات عرق تعتبر ميقاتا مؤقتا من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في اجتهاد ابن عمر، وإنما وافق اجتهاد عمر، لأن الحديث الصحيح في توقيته عليه الصلاة والسلام لأهل المشرق ذات عرق. نعم.
وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم.
لو أن رجلا من أهل المدينة سافر إلى الرياض وهو يريد الحج، فلا يخلو من حالتين، إن مضى من الرياض إلى مكة فميقات ميقات ذات عرق، فيحرم من قرن المنازل، ميقات قرن المنازل فيحرم من قرن المنازل، ويعتبر آخذا حكم أهلها، يعني أهل قرن المنازل. وأما إذا كان يريد أن يرجع إلى المدينة بعد سفره إلى الرياض فميقات ميقات المدينة. ولو أن رجلا من أهل الرياض أراد أن يسافر إلى الحج، ولكن قال أريد أن أذهب إلى المدينة ثم أحج، فحينئذ سفرته الأولى تمحضت إلى غير النسك، فلا يلزم أن يحرم من قرن المنازل، وإنما يؤخر إلى أن يذهب إلى المدينة فيحرم من المدينة. طيب لو كان مارا على قرن المنازل، كان ينزل من الرياض إلى الطائف ومن الطائف على المدينة، فحينئذ يكون ميقات ميقات أهل المدينة، لأن السفرة الأولى له سفرتان، هذا إذا أراد المدينة قبل حجه له سفرتان، السفرة الأولى تمحضت إلى المدينة قصدا وليست بسفر النسك، وقصد به موضعا آفاقيا خارجا عن المواقيت، فأصبح السفرة ليست من نسك بذاتها، أي ليست هذه السفرة تكون آخذة الحكم من مر بقرن المنازل ويلزم بالإحرام من قرن المنازل، فلا يلزم إذا مر بالسيل الكبير أن يحرم، وإنما يتأخر إلى أن يأتي المدينة ثم يحرم. هذا يسمونه الانتقال من الأقرب للأبعد، ولا إشكال فيه، لأنه لو انتقل إلى المدينة فسيحصل المسافة التي في مقاطع وزيادة. لكن الإشكال لو أن المدني، لو أن رجلا من أهل المدينة أو طالب يدرس في المدينة أراد أن يسافر إلى أهله في الطائف وعنده نية أن يحج هذه السنة، فحينئذ أراد أن يقصد إلى الطائف، ومن الطائف يريد أن ينزل إلى مكة، أو كان يريد مثلا تربة أو يريد موضعا بعد الطائف، فحينئذ نقول له لك أن تسافر إلى أهلك ولا يلزمك ميقات المدينة، لأنه سيسافر إلى أفق، إلى موضع هو من الأفق، وليست لسفرته الأولى متمحضة للنسك، وإنما هي لخارج المواقيت. ومن سافر السفرة الأولى لخارج المواقيت فلا يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فيؤخر إلى أن يأتي الطائف لأنه في حل وليس في حدود المواقيت. فإذا جاء إلى الطائف أحرم من ميقات أهل الطائف، وحينئذ يكون منتقلا من الأبعد إلى ما هو أدنى. وهكذا لو كان في رابط وأراد أن يسافر إلى المدينة ثم يحج، فنقول له أخر إحرامك بالنسك إلى وصولك للمدينة حتى تأخذ حكم أهلها. والعكس، لو أن المدني، لو أن رجلا أو طالبا يدرس في المدينة وعنده نية أن يحج، ولكن قال أريد أن أمر على أهلي في ينبع، أو أريد أن أمر على حاجة لي في ينبع، فحينئذ تمحض إلى مكان هو من الأفق وخارج عن حدود المواقيت، وسفرة هذه ليست بسفرة النسك أصلا، فحينئذ يكون ميقات ميقات أهل الساحل، ويحرم من رابط لأنه خرج عن حدود المواقيت فلم يأخذ حكم أهلها. نعم.
ومن حج من أهل مكة منها وعمرته من الحل.
بعد أن بيّن رحمه الله عندنا ثلاثة أنواع. النوع الأول يسمى الآفاقي، ومن كان في حكم الآفاقي، وهذا طبعا الذي يكون من حدود المواقيت فما فوق في الأصل، في حكمه طبعا الذي هو دون المواقيت، لكن نعتبره نوعا مستقلا. والنوع الثالث من كان من أهل مكة، فهؤلاء ثلاثة أنواع: أن يكون فوق المواقيت، أن يكون دون المواقيت وقبل مكة ولو بيسير كأهل النوارية مثلا. الثالثة أن يكون داخل حدود الحرم ومكة من أهلها. فأما بالنسبة للنوع الأول وهم الذين يكونون في حدود المواقيت فما فوق، فيلتزمون بالمواقيت والحكم على حسب الميقات الذي يمرون به. النوع الثاني من كان دون المواقيت وقبل الخارج حدود الحرم، فيحرم من موضعه، أهل النوارية من النوارية، أهل عسان من عسان، أهل خليص من خليص، أهل قديد من قديد. وقف على هذا، فإنهم يعتبرون أنفسهم ميقاتهم المكان الذي هم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة الأنواع، فقال عليه السلام في حديث ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، وأهل اليمن يلمن، ولأهل النجد قرن المنازل، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا عرفنا النوع الأول وهم الذين يكونون خارج المواقيت أو مروا بالمواقيت من غير أهلهم، هذا النوع الأول. فمن كان دون ذلك، هذا النوع الثاني، فإحرامه من حيث أنشأ. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، من كان دون ذلك ينقسمون إلى قسمين: من كان ساكنا دون المواقيت كما ذكرنا كأهل قديد وعسان وخليف والنوارية، فيحرمون من موضعهم، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. والنوع الثاني من هؤلاء من كان منشئا النية، قرأت عليه النية وهو دون المواقيت، كرجل خرج من المدينة لغرض له في جدة وهو لا يريد الحج ولا يريد العمرة، فخرج إلى جدة وهو يريد مثلا معاملة له في جدة، أو رحم يصله، أو والدين يبرهما. فلما وصل إلى جدة وجد الوقت متسعا، فقال: لو أني اعتمرت أو تقويت نفسه عزيمة على الحج، فقال: لو أني حجت، فطرأت له النية، فيكون في حكم من كان دون المواقيت. فإذا الذي دون المواقيت ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون أهله دون المواقيت ويحرم من موضعه فلا إشكال، وإما أن يكون شخصا طرأت عليه النية وهو دون المواقيت، فحينئذ نقول له حيث طرأت عليك النية يلزمك الإحرام. بناء عليه أهل جدة يكون إحرامهم إذا أحرموا من المكان الذي أنشأوا فيه، ولا يؤخروا إلى طرف جدة كما يفعل بعض العامة اليوم، يؤخرون إلى المحطات التي تكون خارج جدة، وهذا يلزمه الدم. من أخر وخرج من جدة كمن جاوز الميقات، لأن المسوق الإحرام من حيث أنشأ، وهذا يدل على أنه يلزمه من الموضع الذي أنشأ فيه نية. حتى قال بعض العلماء لو أنشأها في بيته لا يخرج من بيته إلا وهو محرم، ولو أنشأها من مسجد فإنه لا يخرج من ذلك المسجد، يدخل إلى دوراته ويغتسل ويتهيأ وينوي من ذلك الموضع، ولا يؤخر إلا إذا كان يذهب إلى بيته وهو أبعد، كان يكون المسجد مثلا في طرف جدة من جهة مكة وبيته في داخل جدة، حينئذ يذهب إلى بيته ويغتسل لأنه ينتقل إلى أبعد ولا حرج. لكن لو أنه أنشأ النية وهو في مسجد ما، ويكون هذا المسجد مثلا في طرف جدة من جهة المدينة، وبيته في مثلا طرف جدة من جهة مكة، فحينئذ يقترب ويقوم يأخذ بعض الأحيان 10 كيلو وهو غير ناوي، وهو ناوي للنسك غير محرم من جهة، فلا يصح له أن يعقد النية من الطرف الأدنى وقد انعقدت نيته من الطرف الأبعى، لأن السنة نصت وقالت إحرامه من حيث أنشأ، وهذا يدل على التأخير بالموضع، وأنه لا يجوز له أن يجاوز ذلك الموضع إلى موضع أدنى منه. وأن من خرج إلى المحطات التي هي خارج جدة يعتبر مجاوزا لميقاته، ويلزم ما يلزم المجاوز لميقاته ولو كان بفرق كيلو واحد، بل ولو بنصف كيلو، لأنه حينئذ خالف النص الذي قيده بالموضع، فإحرامه من حيث أنشأ. بقي النوع الثالث وهم أهل مكة، فقال عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة ينشئون من مكة، فقولوا حتى أهل مكة من مكة أي حتى أهل مكة تكون نيتهم وإحرامهم من مكة، هذا في الحج. وجاء ما يبين الحكم في العمرة، وذلك بأمر عليه الصلاة والسلام لعائشة أن تخرج إلى التنعيم، وهذه سنة ظاهرة واضحة في أن المراد عفوا لم يأمرها بالتنعيم، وإنما أمرها أن تخرج بالحل إلى الحل، ولذلك تقول عائشة في الرواية عنها والله ما ذكر التنعيم ولا غيره، والله ما ذكر التنعيم ولا غيره، ولكن طلبت التنعيم لأنه أرفق بها، والأصل أنه يخرج إلى أدنى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم. وبناء على ذلك لما جاء حديث عائشة، حديث عائشة أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تقول عائشة مدنية ومن أهل المدينة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى الحل، فيكون دليل على أنها المدينة يجوز لما يتركوا للحليفة وهم يحرموا من طرف مكة أن يدخلوا مكة محرمين، وهذا لا قائل به وهو خلاف السنة. وإما أن تقول إن عائشة في حكم أهل مكة، أحد أمرين، إما أن تقول إنها آفاقية وإما أن تقول مكية، وليس هناك فرض ثالث، فأصبح إما مكية وإما آفاقية. فلما قال أمر أن تخرج إلى الحل، فهمنا من هذا أن العمرة يجمع فيها بين الحل والحرم بخلاف الحج، فإنه لو أحرم من الحرم سيخرج إلى عرفات وهي خارج حدود الحرم، فيجمع بين الحل والحرم في نسكه. قالوا فالحج أخف، وكان إحرامه من حيث أنشأ في حجه، واستثنيت العمرة لورود النص عنه عليه الصلاة والسلام لعائشة تنبيها من الشرع. ولذلك يقول بعض العلماء لولا حديث عائشة لأسكل الأمر، لولا حديث عائشة لأسكل الأمر في عمرة المكي، هذا على الطول لأن المكية يعتمد، لأسكل الأمر في عمرة المكي، لأنه لو كان يحرم من مكانه وموضعه كان الأفضل له أن يضيف في البيت، وهذا الذي جعل بعض علماء السلف يقول كعطاء وغيره لا يرى لأهل مكة أن يعتمروا، لا يرى لأهل مكة أن يعتمروا، لأنهم يرى أن عمرتهم أن يطوفوا بالبيت، لأنه إذا كان يحرم من نفس مكة فالأفضل بدل أن يذهب إلى بيته وأن ينوي من بيته ويرجع، هذه الخطوات الأفضل أن يقضيها وهو يطوف بالبيت. ولذلك قال لا أدري هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم يعني يتكلفون الذهاب إلى التنعيم والخطى إلى التنعيم، هل جعلوا هذه الخطى في الطواف في البيت؟ فهذا أفضل وأكمل، لأن المقصود من العمرة أن يزور البيت وأن يطوف بالبيت. فهذا هو وجه تشديد بعض السلف في عمرة المكي، وهو يقوى على مذهب من يقول إن المكي يحرم من نفسه موضعه من مكة، وهو قول ضعيف. لكن السنة لما ألحت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرد سائلا سأله بأبي وأمي صلوات الله وسلم، أذن لها. وهذا الإلحاء من عائشة كان فيه خير للمسلمين، فقد بدت في هذه المسألة وبين أن المكية إن نوى العمرة إنه ينويها من الحل. ولو قلنا إن المكي لا يعتمر فإنه على القول بأنه لا يعتمر قد يعتمر، ويشرع لو أن يعتمر كان يريد أن يعتمر عن أبيه، يريد عمرة عن أبيه، لأنه حينئذ يخرج إلى الحل. حتى عند من يقول إن المكي لا يعتمر فقد تكون عمرة عن الغير، يحتاج إلى أن يعرف ما ميقاته. فهو يقول لولا حديث عائشة لا أشكل الأمر، يعني كيف أن المكي يحرم من موضعه إذ كان أن يكون حينئذ يستوي هو والطائف، يعني يكون هو والطائف على حد سواء، ممكن أي شخص وهو يطوف بالبيت ينهى عمره وهو مكي، ممكن وهو داخل حرم يقول نويت العمرة ويأتي ويطوف بالبيت ويذهب يفعل ثم يتحلل، فيقول أشكل الأمر. ولكن لما جاء حديث عائشة وأمر أن تنزل إلى حدود الحل دل على أن المكية في عمرته لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، كما أنه في مسك الحج قد جمع بين الحل والحرم.